لفترة من الزمن كان بيحاول الضحايا والناجين من النزاع المرتبط بتطوير النفط في ولاية الوحدة لتحقيق العدالة من التعب اللي هم كانوا بيعانوا منه. والآن مع استمرار محاكمة جرائم الحرب المتعلقة بشركة بتالوندين في السويد، بتابع الكثير من مواطنين جنوب السودان أجراءات بتاع المحكمة بشكل دقيق. والقضية ذا جاب اهتمام دولي لأنها بتثير تساؤلات وموضوع حول مسؤولية الشركات في المناطق بتاع النزاع وتأثيره في استخراج الموارد على المجتمعات المحلية. عشان ما نناقش أهمية المحكمة ودور الضحايا في السعي لتحقيق العدالة وما يمكن أن تعنيه القضية دي لمستقبل جنوب السودان، تكلم معنا المحامي سانتو دانيال ليزا عطاي راديو، ومن المتابعين للقضية دي وكمان من المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان. خلينا نمشي ونسمع للأستاذ سانتو دانيال وهو بيتكلم ليزا عطاي راديو عن الموضوع بتاع المحكمة.
لو رجعنا للوقاية بتاعت القضية بتاعت اللندن أويل اللي هي جارية الآن في السويد، بنرجع إنه الشركة اللي اسمها لندن أويل كانت بتعمل في النشاط بتاع التنقيب عن النفط في السودان آنذاك في التسعينيات، وبالتحديد في عام 1997 حصلت الشركة من خلال الشركة تعب لها على حقول بتاعت التنقيب وإنتاج في منطقة في ولاية الوحدة بالتحديد بلوك 5A. وولاية الوحدة كانت واقعة في الإقليم الجنوبي، أي الآن هي واقعة لدولة جنوب السودان. وطبعا بطبيعة الحال بحسب المعلومات المتوفرة لدى الشارع العام أنه في الوقت ذاك دولة السودان أو قبل ما ينفصل جنوب السودان، دولة السودان كانت خاشية في حروب أهلية طاحلة جدا، وكان الجنوب مسرح للنزاع المسلح بين الحكومة السودانية والقوات التابعة لها سواء كان قوات نظامية أو الميليشيات آنذاك. وبحسب التسلسل الذي عرضته الآن، قامت النيابة السويدية بإقامة دعوة ضد شركة اللي هي لندن أويل في السويد. لماذا؟ نرجع ونقول لماذا؟ وبحسب الوقاية المقدمة لدى الاتهام أو النائب العام في السويد، بتقول إنه في عام 1999 دي الوقت تم فيه اكتشاف البترول بالضبط في بلوك 5A، وبعد ذلك بدأت الحكومة السودانية إلى جانب من الميليشيات المتحالفة معها في قصف عمليات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة خلال فترة ما بين 1999 إلى 2003. وكان الهدف من العمليات دي بحسب النيابة بتاعت السويد بتقول إن السيطرة على المنطقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار عملية تنقيب النفط آنذاك. طيب إلى هنا طبعا السويد ما عندها حق إنها تتدخل، ولكن الشيء اللي خلت إنه النيابة بتاعت السويد تتدخل بحسب الوقائع بتقول إنه الحدث بالنسبة للسكان المحليين آنذاك. ماذا حدث للسكان المدنيين آنذاك؟ خلال فترة العمليات العسكرية وقعت بحسب ما ورد في ملف القضية والشهادات التي عرضت أمام المحكمة السويدية أحداث عنف واسع النطاق ضد المدنيين العزل في المنطقة، وتضمنت الروايات المتعلقة بالأحداث قتل المدنيين، حرق القرى، نزوح للسكان وعمليات تحجير قصري، إضافة إلى روايات اعتداءات وقطف عنف جنسي لا يحصى ولا يعد. هذه الأحداث، هذه الأعمال الفوضوية هي الخلفية الإنسانية التي أصبحت لاحقا جزءا أساسيا من القضية المنظورة أمام قضاء السويد. فده مختصر بتاعة الوقاية بتاعة القضية. خلونا نمشي لقدام ونشوف الأسئلة واحدة تلو الآخر، وبعدين نشوف نصل للنهاية كيف. والسؤال الثاني يأتي في إطار الاختصاص، هل القضاء السويدي مختصا بنظر هذه القضية؟ لماذا السويد؟ لماذا لا يكون السودان؟ لو تعبانا في الوقاية بتاعت القضية في مدخل حديثي، أنا تكلمت عن إنه النائب العام السويدي تقدم بملف القضية لدى المحكمة العليا في السويد، باعتبار هي الجهة المختصة. ولو دققنا أو دققنا النظر في حثيات القضية بنجد إنه الجرائم المقدمة هي جريمة الجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بحسب القانون الدولي بنلقى إنه كل هذه الجرائم تنطوي تحت النص المادة 5 في القانون المحكمة الجنائية الدولية اللي هي ICC، اللي هي بتتكلم عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. هذه الجرائم العربة نصت الاتفاقية بتاعت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 في المادة 5 عن تلك الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. طيب السؤال القانوني بيطرح نفسه، أما كان بالأحرى أن يتم إهال الملف للمحكمة الجنائية الدولية؟ لماذا السويد؟ لماذا محكمة السويد؟ لو رجعنا أو لو رجعنا للوقائع بتاع القضية بنلقى إنه القضية حدثت بدت من 1997 مرورا ب 2099 وانتهاء ل 2003. فبداية القضية من بدايتها كانت هي خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ICC، لأن ICC دخلت حيز النفاذ في عام 2002، فالقانون هنا ما بترجع بأثر رجعي. وأضف لذلك القضاء السويدي بتقول إنه هي نفس المواد أو نفس الجرائم هي خاصة أو داخلة ضمن اختصاص المحكمة بتاعت السويد في المواد. وبطبيعة الحال قالت المحكمة في السويد، قالت أن الجرائم محل الاتهام تخضع في القانون السويدي للمبدأ الاختصاص العالمي أو المبدأ الاختصاص الإقليمي، أي أن أي دولة عندها قانونها الخاص يمكن محاكمة رعاياها وفقا لمبدأ الإقليمي أو وفقا لمبدأ السيادة، وأن الشركاء اللي كانوا في أو أصحاب الشركة لندن أويل هم كانوا سويديين. فبالتالي قالت المحكمة أن الجرائم محل الاتهام تخضع في القانون السويدي لمبدأ الاختصاص أو مبدأ الإقليمي لسيادة السويد، لكنها أوضحت أيضا أن وجود نص من الصلة بالسويد مطلوب حتى يمكن مباشرة المحاكمة، ثم خلصت إلى أن الصلة بالسويد كانت كافية ولا يوجد مانع في القانون الدولي العام يمنع السويد من النظر القضية، ودي السبب اللي خلى السويد إنها هي تكون تفتح الملف وتحكم الذين اخترفوا الجرائم الحرب، باعتبار أن هم شركاء مع حكومة السودانية في هذا الإطار. نجي للسؤال الثالث اللي هي بتتكلم، هل يمكن أن تتحمل دولة جنوب السودان مسؤولية جنائية حيال ذاك القضية؟ لو رجعنا بحسب الوقائع الموجودة أمامنا أن القضية نفسها موجهة ضد أشخاص طبيعيين مسؤولين سابقين في شركة أويل ليندينج، واحد. اثنين، الدعوة ليس موجهة ضد دولة جنوب السودان حاليا، كما أن الوقائع بتاعت الاتهام لو رعينا وفحصنا بنلقى أن الوقائع بتاعت الاتهام تعود إلى فترة سابقة على الاستغلال دولة جنوب السودان، يعني الوقائع نفسها ذاتت لما تم الوقائع الجريمة نفسها ما كان دولة جنوب السودان موجودة آنذاك. الأمر الذي يجعل أن أي محاولة بتاعت رفض المسؤولية الجنائية أو مدنية بالدولة الحالية أو دولة جنوب السودان بحاجة لأساس قانوني متين مستقل وواضح، يعني ما كلام إنه بتاعت الكلام سوي ويزول اللي نوجه فيها، لا بد أن يكون هنالك أساس قانوني مستقل وواضح لدولة جنوب السودان، ولا يمكن افتراضه بمجرد وقوع الأحداث داخل الإقليم آنذاك الولاية الوحدة مثلا، إنه الذي أصبح الآن جزء لا يتجزأ من دولة جنوب السودان. ولكن الأقدر أقوله إنه في المقابل ينبغي على الحكومة متابعة القضية عن كثب، يعني يعرف تفاصيل كل يوم والتاني في المشهد شنو في القضية نفسها، يعني بالرغم إنه نحن ما مسؤولين من النتائج بعد القضية، ما مسؤولين من الاتهام الحصل هناك، ولكن لا بد برضو إن نحن زي ما بقولوا إنه الاحتياط واجب. ليه؟ إنه لازم نحن نتابع عن كثب، لأن النتائج أو حسيات القضايا الجنائية قد تؤثر بصورة غير مباشرة على بيئة بتاعت الاستثمار في قطاع النفط مستقبلا، كيف وعلى كيفية تعامل بتاعت المستثمرين مثلا والمؤسسات الدولية والمشروعات العامة في مناطق النزاعات. يعني تعالى بقدر يقول ان ياخد مناطق النزاعات بكون فيها النزاعات، نحن لو نمشي وندفق اموالنا فيه بكرة بيبقى لنا كارثة، وبيبقى لنا موضوع انه نحن ندفع ثمن بتاعت النزاعات مصلحة ما بين فئات داخل الدولة وبين الحكومة، نحن لا جزء لا يتجزى، نحن ما جزء منه، ونحن فقط بندفق أموالنا كمستثمرين كرؤساء الأموال بنجي عشان نستثمر، لكن نحن ما جزء لا يتجزى في من القضية، نحن ما جزء من القضية، فبالتالي بيكون في بعض من المخاوف. فبالتالي نحن لابد ان احنا نتابع عن جريء مجرى القضية عن كسب وبعد لقدام. وفي الختام نرجع ونقول أن المسؤولية الدولية تخضع لقواعد خاصة، ويستلزم انتقالها وجود أساس قانوني واضح سواء في اتفاق بين الدول المعنية أو وفق القواعد القانونية واجب التطبيق. وبالنظر إلى أن الوقاية المحل القضية الآن وقعت قبل إعلان دولة جنوب السودان أو إعلان استغلال دولة جنوب السودان في ابتداء يوليو 2011، فأن الدولة الحالية أي الدولة جنوب السودان لم تكن تتمتع آنذاك بالشخصية القانونية الدولية المستقلة. وعليه أقدر أقول أستطيع القول أنه لا يوجد أساس قانوني واضح يسمح بالقول أن جمهورية جنوب السودان تتحمل مسؤولية عن وقايا موضوع الدعوة، لمجرد أن الأحداث وقعت في إقليم أصبح لاحقا جزءا من أراضيها. وشكرا جزيلا.
شكرا الأستاذ سانتو للموضوع اللي انت تكلمت فيه، وبتستمر كمان متابعتنا للمحكمة عن كسب من قبل الناجين والنشطة بتحقوق الإنسان والمجتمعات الساعية لتحقيق العدالة بعد سنوات من النزاع والتشرد. لآي راديو أنا كنت معكم مايكل دانيال.